اللهم وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية. فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبانا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه الترجمة التي عقدها البخاري هنا وشباب من لم يرى الوضوء إلا من غشي المثقل هي من جملة تراجم كتاب الوضوء، وفيها إشارة إلى أنه إذا حصل للإنسان فشيء ليس بمثقل، يعني لم يفقد وعيه ولم يفقد عقله، فإنه لا ينتقض وضوءه، وإنما الذي ينتقض معه الوضوء هو الإغماء الذي لا يشعر معه بشيء ولا يحس معه بشيء، وهو أشد من النوم، لأن النائم يعني عنده إحساس وشعور، إذا يعني نبه يتنبه، وإذا يعني كل يعني يفيق ويستفيق، لكن الذي عليه إغماء يعني أشد يعني من حالة النائم، لأنه لا شعور عنده ولا إحساس حتى يظهر عنه الإغماء. فالوضوء يتعين من الإغماء الشديد الذي لا يحس الإنسان معه بشيء. وأما مثل هذه الحالة التي حصلت لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي أنها لما خسفت الشمس دخلت على عائشة وهي تصلي والناس يصلون، فقالت فسألتها يعني ما الذي حصل، فأشارت برأسها أو بيدها إلى السماء، فقلت آية، فأشارت نعم، فيعني جعلت تصب على رأسها له أثناء لأنه أصابها يعني تعب وذهول، وصارت يعني تصب على رأسها حتى يذهب عنها هذا الذي اعتراها يعني عندما سمعت يعني حصول الخسوف وحصول هذه الآية. فهو غشي ليس معه إغماء، ولهذا قالت يعني إنها تصب على نفسها وهي تشعر وتحس حتى ذهب عنها ما كانت تجلاها، وما كان حصل لها، فهذا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو المتقن الإغماء الذي يذهب معه الشعور والإحساس، هذا هو الذي ينقض الوضوء. وأما الذي حصل بأثناء يعني بهذه المناسبة التي أذهلتها وجعلتها يعني يصيبها شيء من الفجور وشيء من الإعياء حتى جعلت ترش على نفسها حتى يذهب عنها ما حصل عنها بعد، عندما شعرت بحصول الخصوص وحصول الآية حتى ذهب عنها ما تجلاها وصارت تصلي. محل الشاهد من هذا ليس فعل أثناء نفسه، لأن فعلها ليس حجة، ولكن كونه يحصل يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه، فإذا ولم ينكر عليها ولم يأمرها بأن تتوضأ، فدل هذا على أن مثل ذلك لا ينقض الوضوء. وسبق أن تقدم هذا الحديث في باب الإشارة، باب الإفتاء بإشارة اليد والرأس، باب الإفتاء بإشارة اليد والرأس في كتاب العلم، أورده من أجل إشارة عائشة رضي الله عنها إلى السماء تشير إلى الخسوف. ومحل الشاهد منها أيضا مثل هذا، لأنها كانت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى من وراء ظهره، ولم يعني ينكر عليها، فدل على جواز مثل ذلك، دل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يأتي في مواضع، يعني أورده في كتاب العلم من أجل الإشارة ولكتاب الإشارة، وأورده هنا من أجل عدم نقض الوضوء من هذا الغسيل الذي هو خفيف لم يذهب معه الشعور والإحساس، فلم ينتقض وضوءها ولم تتوضأ، وإنما جعل ترش على نفسها يعني حتى يذهب عنها هذا التعب والإعياء، ولو كان مغمى عليها لازمها أن تتوضأ وأن لا تصلي إلا بعدما تتوضأ، وأن الإغماء كما عرفنا أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء، والإغماء من باب أولى ينقض الوضوء.
باب مسح الرأس كله